حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء،
وأبدأ النشرة بتحيات نبيل الحيدري. أبرز العناوين: المالكي يلوح بحرق خيم ساحات الاعتصام في الأنبار، وكمين للجيش السوري يوقع خسائر بقوات المعارضة، وإدارة أوباما لا تدرس تصنيف الإخوان المسلمين المصرية كمنظمة إرهابية. إلى التفاصيل. هدد رئيس الوزراء نور المالكي اليوم الجمعة بحرق خيم المعتصمين بالأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام، مؤكدا أن اليوم هو آخر صلاة جمعة في الساحة، وأن الصلاة الموحدة مكانها الجوامع وليس قطع الطرق. وقال المالكي في خبر نقلته فضائية العراقية شبه الرسمية إن اليوم سيشهد آخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة بمدينة الرمادي، وإن من يريد الصلاة الموحدة فإن مكانها الجوامع وليس في قطع الطرق. وطالب المالكي عشائر الأنبار التي تنصب خيما في الساحة مكرهة بأن يسحبوها حتى لا تتعرض للحرق إكراما للعشائر. قال دبلوماسي أمريكي الخميس إن الولايات المتحدة سلمت العراق صواريخ وتستعد لتزويده بطائرات استطلاع من دون طيار لمساعدة بغداد في احتواء تصاعد أعمال العنف الدامية التي يرتكبها متمردون مرتبطون بالقاعدة، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن 75 صاروخا من طراز هيل فاير سلمت الأسبوع الماضي لبغداد في إطار الدعم الأمريكي للعراق في محاربة الإرهاب. شهدت مناطق مختلفة من سوريا مواجهات عسكرية وأحداثا يعرضها مراسل إذاعة العراق الحر من دمشق الزميل خليل حسين في هذه الرسالة الصوتية.
لم تشفى أيام عيد الميلاد المجيد من إيقاف المعارك في بلدة معلولة ذات الأهمية الكبيرة لدى مسيحي المشرق، فقد شهد محيط المدينة معارك بين القوات الحكومية وقوات المعارضة. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش قضى في كبير محكم على عشرات المسلحين بين بلدتي معلولة والقسطل بريف دمشق. وفي منطقة القلمون أيضا كشفت المعارضة السورية عن مقتل أكثر من 17 شخص بينهم نساء وأطفال خلال هروبهم من بلدة يبرود إثر انفجار ألغام زرعتها القوات الحكومية في المنطقة الواقعة بين بلدة يبرود والنبك، وأن القوات الحكومية أطلقت النار على من حاول إسعافهم. في محافظة حلب قالت مصادر إعلامية معارضة أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية على بعض بلدات الريف الحلبي، كما سقط عدد من القذائف طالت أحياء المدينة المختلفة مخلفة قتلى وجرحى. في محافظة دير الزور أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على مزرعة العميد على مدخل مطار دير الزور العسكري، وأنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف القوات الحكومية. في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا قالت مصادر محلية أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الحكومة السورية تمكنوا من السيطرة على 5 غرف في ريف القامشلي، وذلك بعد اشتباكات مع القوات المعارضة دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الطرفين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن قلقه العميق إزاء الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مخيم الحرية ليبرتي ليلة الخميس، والذي أسفر عن مقتل عدد من سكان المخيم وجرح العشرات. ونبه بيان يونامي إلى أن المسؤولية عن حماية سكان ليبرتي تقع على عاتق حكومة العراق على النحو المتفق عليه في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة والأمم المتحدة في كانون الأول عام 2011. قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. ونقلت رويترز عن مسؤول في الإدارة أن الحكومة المصرية تذهب إلى مدى بعيد جدا في حملتها الحالية على الإخوان المسلمين ومؤيديهم. وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ردا على هجوم انتحاري استهدف مديرية أمن الدقهلية يوم الثلاثاء أودى بحياة 16 شخصا، واتهمت الجماعة بتنفيذه. احتفلت الصين يوم الخميس بمرور 120 عاما على ميلاد ماو تسي تونغ مؤسس الصين الحديثة، لكن مظاهر الاحتفال تراجعت في الوقت الذي يشرع فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ في إصلاحات اقتصادية واسعة أقلقت اليساريين. بات ماو رمزا لليساريين داخل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الذين يشعرون أن ثلاثة عقود من الإصلاح القائم على اقتصاد السوق قد مضى بعيدا جدا وخلق فوارق اجتماعية كبيرة فضلا عن تفشي الفساد. قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة إن إسرائيل تعتزم بناء 1400 وحدة سكنية جديدة في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة، وستعلن عن هذه المشروعات الأسبوع القادم بعد إطلاق سراح مجموعة من السجناء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون قالوا إن أي توسع جديد في المستوطنات الإسرائيلية قد يعرقل محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي استؤنفت في تموز بعد جمود استمر 3 سنوات. وكان من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن نحو 20 سجينا فلسطينيا الأسبوع المقبل في ثالث مجموعة يطلق سراحها منذ استئناف المفاوضات، وأن تعلن بعدها عن مشروعاتها الاستيطانية الجديدة والتي لم تكشف عن حجمها. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لكم.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أجمل التحايا ورقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان، وأهلا بالجميع مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. معكم سميرة علي مندي والمخرج ميخائيل زدنك ومجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع.
ظريف الأمر أن هناك صدرت تصريحات من بعض المسؤولين تربط بين ما الوضع له الوضع الأمني في العراق وبين ساحات الاعتصام، لذلك فنحن كمعتصمين نقول نناشد الحكومة المحلية، نطلب من الحكومة المحلية ومن جميع وسائل الإعلام بالدخول الساحة وتفتيشها خيمة خيمة، فإذا ما ثبت فعلا أن هناك شيء من مظاهر التسلح أو من مسلحين داخل الساحات فسنكون نحن عونا معهم على هؤلاء.
المالكي يقول إن هذه الجمعة آخر أيام ساحات الاعتصام، ومعتصمو الأنبار يؤكدون تمسكهم بالمطالب والبقاء في ساحات الاعتصام، وتشكيك بإمكانية الحد من استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات المقبلة. نتابع قبل نهاية الساعة حلقة جديدة من برنامج حوارات خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على بث البرنامج. ضيف الحلقة الكاتب والمؤرخ العراقي عامر بدر حسون. سيدتي وسادتي، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وبدء الكتل السياسية بحملاتها الدعائية مبكرا، تشكك منظمات تعنى بمراقبة الانتخابات تشكك بنية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحد من استخدام المال العام أو أموال الفساد المالي في الحملات الدعائية التي سترافق الانتخابات التشريعية المقبلة في نيسان المقبل. أحمد الزبيدي والتفاصيل من بغداد.
شككت منظمات تعنى بمراقبة الانتخابات في نية المفوضية العليا للانتخابات الحد من استخدام المال العام أو أموال الفساد المالي في الحملات الدعائية التي سترافق الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان المقبل. وأكد المدير التنفيذي لشبكة شمس هوغر توتو في حديث مع إذاعة العراق الحرة أن من الصعوبة رصد تلك الأموال، فضلا عن أن معظم الكتل باتت تمتلك فضائيات خاصة بها، ناهيك عن صعوبة رصد عمليات صرف تلك الأموال.
هل يجوز للسلطة مثل المفوضية إصدار جزء من تشريع غير على أساس القانون؟ هذا السؤال الأول. هل هذا الأمر سوف يشمل كل الصرف والإنفاق؟ على سبيل المثال كتلة سياسية لها قناة تلفزيون، هل يحتسب دقائق للحملة محسوب ضمن المبلغ المخصص محدد 250 دينار على كل ناخب؟ ولا تنسى 18 دائرة انتخابية، هل المفوضية قادرة ولديها الأجهزة للتقييم والتقييس؟ كيف ممكن أن نقيس حجم الكتاب، حجم البوسترات، حجم كذا؟
وكالة المفوضية قد أصدرت قرارا حددت فيه سعر الإنفاق الانتخابي للمرشح الواحد ب 250 دينار للناخب الواحد مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة. ويلفت المتحدث الرسمي للمفوضية صفاء الموسوي إلى أن المفوضية وضعت عددا من الآليات التي من شأنها متابعة ومحاسبة أي كتلة نيابية تقوم بخرق قرار المفوضية بهذا الصدد، مضيفا أن عقوبات المخالفين قد تصل في بعض الأحيان إلى إحالة الكيان إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت مخالفتها للتعليمات.
طبعا الجزاءات تقريبا أغلبها مالية، يعني مالية مثل ما نقول مؤثرة على الكيان. وإذا قضية أكو تمويل خارجي، طبعا هذا في بعض الأحيان إذا المخالفة شكلت عقوبة جزائية فهذا ما يمنع أنه في حال ثبوتها للحين للمحاكم المختصة. إذا إحنا هذه كتجربة أولى هم ما تنطبقها، في حال إن شاء الله يعني في حال تطبيقها إن شاء الله إحنا ما نفترض أنه راح يصير المخالفات أو شيء حتى لا نضطر إلى تطبيق هذه العقوبات. فبالنتيجة إحنا من نرجع للنظام أكو جزاءات في حالات وجود مخالفة.
ويرى بعض المراقبين أن بعض الكتل النيابية بدأت دعاياتها الانتخابية مبكرا من خلال استغلال المال العام في تلك الدعاية. وأول الكيانات التي تعرضت لتلك الاتهامات كان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي، إلا أن القيادي في الائتلاف علي الشلاه نفى وجود أي استغلال للمال العام، مؤكدا أن كتلا أخرى هي من بدأت دعاياتها الانتخابية مبكرا من خلال استخدام وزاراتها الخدمية في تمويل تلك الحملات.
نحن لدينا رئيس مجلس الوزراء بدون أي موازنة، أنت تعرف حضرتك أنه الذي كان يعرف فيما قبل بالمنافع الاجتماعية ألغي عن الرئاسات الثلاث، فمن باب أولى محاسبة الكتل الأخرى التي تمتلك وزارات والتي ثبت بالتجربة أنها تستخدمها. ونحن نرى دعايات انتخابية غير مباشرة طوال العام بأموال الدولة تنتشر في الشوارع لأشخاص وزراء وشخصيات أخرى من كتل سياسية عديدة، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك. على العكس من ذلك، هؤلاء المخالفون يتحدثون لذر الرماد في العيون ولإيهام الناس بأن دولة القانون هي التي تقوم بذلك.
هذا وكان مجلس النواب العراقي قد حدد 30 من شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية التي يرى الكثير من المراقبين أنها ستغير الخارطة السياسية للعراق. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، بغداد.
سيدتي وسادتي، قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لشبكة الإعلام العراقي إن هذه الجمعة آخر أيام ساحات الاعتصام في الأنبار، داعيان العشائر الأنبارية إلى رفع خيامها قبل اللجوء إلى حرقها، بينما أكد المعتصمون في ساحات الاعتصام في الأنبار على بقائهم في الساحات لحين تنفيذ مطالبهم. عبد الخالق محمد مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بتفاصيل أوفى عن تطورات الوضع في ساحات الاعتصام.
خيمت الأحداث الأمنية والسياسية الأخيرة على المشهد العام لصلاة الجمعة الموحدة في ساحة اعتصام الأنبار، حيث أعرب معتصمو الأنبار بأنهم ما زالوا متمسكين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، داعين بعدم الربط ما بين تدهور الوضع الأمني في العراق وبين مطالب المعتصمين. رئيس الدائرة السياسية لاعتصامات الأنبار الدكتور عبد الرزاق الشمري أشار إلى عدم الربط ما بين تدهور الأمن الذي يشهده العراق وبين ساحات الاعتصام، داعيا الحكومة المحلية بتفتيش ساحة اعتصام الأنبار.
غريب في الأمر أن هناك صدرت تصريحات من بعض المسؤولين تربط بين ما الوضع له الوضع الأمني في العراق وبين ساحات الاعتصام. لذلك فنحن كمعتصمين نقول، نناشد الحكومة المحلية، نطلب من الحكومة المحلية ومن جميع وسائل الإعلام بالدخول الساحة وتفتيشها خيمة خيمة، فإذا ما ثبت فعلا أن هناك شيء من مظاهر التسلح أو من مسلحين داخل الساحات فسنكون نحن عونا معهم على هؤلاء. لكن إذا بالمقابل إذا لم يثبت شيء من ذلك فإننا سوف نقاضي كل من اتهم ساحاتنا بأن بكونها أنها أصبحت مصدر للإرهاب.
عضو اللجان التنسيقية لاعتصامات الأنبار الشيخ محمود عارف أكد بأن معتصمي الأنبار خرجوا باعتصاماتهم وفقا للقانون والدستور، وإذا ما تم الاستجابة لمطالبهم المشروعة فإنهم سوف يقومون برفع خيام الاعتصام.
نقول بأن خرجنا خروجا سلميا، خرجنا خروجا يكفله القانون ويكفله الدستور، فلهذا القانون والدستور يكفله، بدل أن يهدد وأن يتوعد المتظاهرين لابد أن يقبلوا على هذه المطالب التي هم يقولون بأنها مشروعة، ثم بعد ذلك يأمروننا أن نرفع الخيم وقبل أن يقولوا نحن نرفعها.
الناطق الإعلامي باسم معتصمي الأنبار الشيخ أياد المحمدي حذر من استخدام مسألة إنهاء الاعتصامات في الأنبار من قبل الجهات الحكومية كورقة انتخابية مع قرب الانتخابات البرلمانية.
هذه اتهامات واضحة تعودنا عليها منذ بداية الحراك، هدد المالكي وتكلم بهذا الأمر، وهم يعلمون جيدا أن هذه الساحات النظيفة ليس فيها شيء، وإنما لأنها أرقتهم وأفزعتهم بسلميتها بصبرها بوضوحها، فإنهم يحاولون أن يقضوا على هذه الساحات أساسا لأجل الانتخابات حتى يستعملها ورقة واضحة، ولكنها سوف تفشل بإذن الله عز وجل.
لا يزال الوضع العام في محافظة الأنبار مشحونا بالكثير من التصريحات والاتهامات المتبادلة ما بين جميع الأطراف المتصارعة، والأيام القادمة ستكون حبلى بالكثير من المفاجآت. عبد الخالق محمد، إذاعة العراق الحر، الأنبار.
أهلا بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، مع هذه الزاوية المخصصة لرسائل المستمعين أبدأها برسالة من المستمع جاسم القريشي الذي يقول: بث إذاعة العراق الحر غير واضح عندنا في محافظة بابل الكفل. وصلتنا أيضا رسالة من المستمع الدام أبو عادل المالكي قضاء القرنة يقول: السلام عليكم، أرسلت العديد من الرسائل ولم أسمع أي رسالة تقرأ في إذاعتكم، هل هناك خلل في كتابة الإملاء أم عطل في كهرباء الإذاعة؟ وأنا أشكر كل العاملين في إذاعتكم. أبو عادل المالكي نرجو أن لا تزعل علينا، وها نحن نقرأ رسالتك وأتمنى أن تكون تسمعنا الآن. طبعا هو المستمع أبو عادل المالكي كان بعث برسالة من محافظة البصرة قضاء القرنة يقول: أنا أرحب بقدوم السنة الجديدة وأهني شعبنا العراقي، ويا رب احفظ شعبنا واجعل لهم هذه سنة خير وبركة، وأعزي عوائل شهداء العراق. بحسب المستمع أبو عادل المالكي. أيضا أبو عادل هم بعث بتحيات أكثر من رسالة، شكرا للمستمع أبو عادل. وصلتنا رسالة تقول: كلام إلى مدير إذاعة العراق الحر، شفتوا جيشنا البطل شلون يداهم أوكار الإرهابيين، ولو جاءت هذه العملية متأخرة لازم من زمان يقضون على هؤلاء السفاحين. عاش الجيش البطل والرحمة لشهدائنا الأبطال، ولازم كل وسائل الإعلام تساند هذه الحملة بما فيهم صوتكم، لأن ماكو نشرة أخبار دعتوها ما بها انفجرت وقتلت أي قابل من قدره الله، غير أكو مجرم يفخخ ويفجر ومن قتل نفسه بغير ذنب كأنما قتل الناس جميعا. بحسب هذا المستمع الذي للأسف لم يذكر اسمه.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر، استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر تفوز بالمركز الأول في المسابقة الصحفية الأولى التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة. التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي، فابقوا مع إذاعة العراق الحر. أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. أعلن في العاصمة بغداد مساء الخميس عن نتائج المسابقة الصحفية الأولى التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، وقد فازت إذاعة العراق الحر بالمركز الأول في هذه المسابقة بفوز الزميل ناجي ستار مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عن تقرير له حول مخاطر المنشطات. مبروك للزميل ناجي ستار ومبروك لكادر إذاعة العراق الحر هذا النجاح. ليلى أحمد وافتنا بالمتابعة التالية من بغداد. أحرزت إذاعة العراق الحر المركز الأول في مجال التقرير الصحفي، وذلك في المسابقة الصحفية الأولى التي نظمها قسم الإعلام بوزارة الشباب والرياضة، وأعلنت نتائجها الخميس، حيث فاز الزميل ناجي ستار بالمركز الأول عن تقريره الذي أعده للإذاعة عن مخاطر المنشطات. وأعرب ستار الذي يبلغ من العمر 22 عاما عن سعادته بهذا الفوز الذي أعده فوزا لإذاعة العراق الحر.
أنا حصلت على الجائزة الأولى عن التقرير الإذاعي، وطبعا الفضل كله يعود إلى إذاعة العراق الحر، وهذا طبعا يشكل دافع لي ويحفزني على أنه أنتج المزيد.
وتنافس 35 صحفية وصحفيا شابا في المسابقة الصحفية الأولى للشباب التي أطلق على دورتها الأولى اسم نورس النعيمي الصحفية الشابة التي اختيلت مؤخرا في الموصل والتي تبلغ من العمر 20 عاما. هذا وشملت المسابقة التقارير والتحقيقات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية والمقال الصحفي والصورة الصحفية بالمجالين الرياضي والشبابي العام، حيث أفرزت المشاركات عن وجود مواهب صحفية شابة، وهو ما أشار إليه عضو لجنة تحكيم المسابقة الدكتور عمار طاهر.
هي تستحق الاهتمام في ساق البادرة، أعتقد يعني بيها مجال أنه يبقى مثل المقاول والزخمة يعني بالأعمال اللي موجودة بالشباب الآن، القنوات الفضائية وكذا وسائل الإعلام توسعت بشكل عمودي وأفقي، وتحتوي على العديد من وجوه الشباب والكفاءات اللي ممكن أن تبوب أماكن في المقدمة في المستقبل.
وعلى الرغم من حجم واسم المسابقة، إلا أن الإقبال على المشاركة لم يكن بالمستوى المطلوب، وقد بين قسم الإعلام في وزارة الشباب والرياضة أن بعض المحطات تعتمد على المحترفين فقط دون الشباب، ما يشكل خللا في عملها. إلى ذلك بين الفائز بالتقرير الصحفي عن قناة السومرية مهند رفعت بين أن المسابقة الصحفية للشباب جاءت متأخرة.
هذه المسابقة يعني هي جاءت متأخرة، أو بالرغم أن هي لم تقم عليها الجهة المعنية أو الجهة اللي هي مختصة في هذا المجال، لأنها هي مبادرة تحسب للوزارة وكذلك للصحفيين، ممكن أن تحفز أو تجعل هذا المجال ينخرط به أكثر عدد ممكن من الشباب. ربما إذا نتكلم عن الصحف حاليا يعني يقوم عليها كمراسل، إذا تعملت في مجال المراسلة أو في قنوات الفضائية أو في الصحف أو في الإذاعات، يعني نشوف إنه الشباب يتجهون أكثر مما هم الكبار في السن يعني أو الرواد في مجال الصحافة.
وأكد الفائز بالتقرير الصحفي الرياضي من جريدة الزمان محمد عبد الجليل، أكد أن الصحفي الشاب يحتاج إلى الدعم المعنوي عبر إقامة المسابقات والتركيز على إبداعه.
يمكن هاي خطوة يعني من جديدة على الساحة الإعلامية وعلى الصحافة الرياضية بالذات، إنه ناس خبراء تقيم عملك، تقيم الشغل اللي قدمته خلال سنة، أبرز ما عندك تقدمه، وإنه تنال جائزة بحضور رواد يعني كبار بشخصيات معروفة على الوسط وعلى المجتمع العراقي، أكيد شيء كبير. وإحنا بصراحة يعني من المؤكد إنه أهم شيء الدعم، يعني ما نتكلم عن دعم مادي، لا، إنه يمكن معنوي أو نفسي، من تشوف من تتكرم أنت بهيج يوم وقدام هيج أساتذة وناس كبار وناس معنيين، أكيد إنه راح يكون دعم المعنوي جيد ويدفعك إنه تقدم أفضل وأفضل بعد بالسنوات المقبلة.
هذا وتخللت المسابقة تكريم نخبة من رواد الصحافة الرياضية الذين قضوا نحو 50 عاما في العمل الصحفي. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى مدينة الموصل، حيث عقدت يوم الخميس ندوة تخصصية لمناقشة سبل تطوير الألعاب الرياضية الفردية في محافظة نينوى. قدمت فيها العديد من البحوث العلمية، وقد دعا المعنيون الحكومة إلى الاهتمام بالألعاب الرياضية الفردية. محمد الكاتب والتفاصيل.
شكى عدد من الرياضيين في مدينة الموصل من جملة مشاكل ومعوقات تعترض سير الألعاب الرياضية الفردية وتسببت في تراجعها، كألعاب الساحة والميدان والمصارعة والسباحة واللياقة البدنية ورفع الأثقال وغير ذلك، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية دراسة هذه المشاكل ووضع الحلول للنهوض بهذه الألعاب في محافظة نينوى. الرياضي نشوان سالم تحدث عن بعض هذه المشاكل.
الألعاب الفردية تعاني من مشاكل عدة، أهمها البنية التحتية اللي تنمي قدرات اللاعبين في مختلف الألعاب، ساحة وميدان، السباحة، الرماية، رفع الأثقال. مثلا الرماية ليس هناك ميدان رمي نموذجي في محافظة نينوى. ثانيا قلة الدعم، الأسلحة اللي مارسها الرماة هي أسلحة أولمبية خاصة بالرماية، مو متوفرة مثلا بالأسواق. كذلك بالنسبة للسباحة، بالرغم من وجود عدة مسابح في مدينة الموصل، لكنه استغلالها وتنمية المواهب قليلة، تحتاج إلى مدارس خاصة تهتم بهذا المجال وتهتم بها مؤسسات ترعى هذه المدارس مثل وزارة الشباب، مثل اللجنة الأولمبية، تقدر أن تخلق جيل عنده أساس ويصل إلى مستويات متعددة.
ولدراسة المعوقات التي تسببت في تراجع الألعاب الرياضية الفردية في نينوى والنهوض بها من جديد، عقدت كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل ندوة علمية حملت عنوان سبل تطوير الألعاب الرياضية الفردية في محافظة نينوى. تحدث عنها لإذاعة العراق الحر المشرف على الندوة الدكتور أياد محمد عبد الله.
ندوة الهدف من عقدها هو الوقوف إلى أسباب تأخير اللي صار بالألعاب الفردية في محافظة نينوى مقارنة بالسنوات السابقة. مقارنة بقية المحافظات، في محافظة نينوى كنا متقدمين على بقية المحافظات، والآن في بعض الفعاليات تراجع
عدد البحوث المطروحة
22 ورقة بحثية، أفكار مطروحة لرفع مستوى الألعاب الفردية في محافظة نينوى، مثل الاهتمام ببناء المنشآت الرياضية، التخطيط بعيد المدى، الاهتمام بالمدارس التخصصية ومشروع البطل الأولمبي، الاهتمام ببطولات المدرسية، إبراز دور الإعلام في نشر الوعي الرياضي.
وكانت شريحة الأطفال من أهم الفئات العمرية التي استهدفتها البحوث العلمية الساعية للنهوض بالألعاب الرياضية الفردية في محافظة نينوى، منها البحث الموسوم تطوير رياضة ألعاب القوى للأطفال على المدى البعيد للباحث الدكتور جاسم محمد الرومي.
علينا بدء بالأطفال من السن الصغيرة، لأنه القاعدة الأساسية الواسعة الموجودة في المدارس الابتدائية هي اللي تعمل على رفع مستوى أي لعبة، تشمل فعاليات الوثب والرمي والقفز والركض، وهذه هي أبجديات الحركة التي يمارسها بالأخص الأطفال، والهدف هو تطوير صناعة بطل أولمبي.
ما هي توصياتكم للجهات التربوية المعنية حتى يمكن الاستفادة من هذا البحث في مدارس نينوى؟
أولا على وزارة التربية أن تعمل على إقامة المباريات والبطولات لكافة المدارس بدءا بالابتدائية وانتهاءا بالاعدادية، لأن محددة كل مدرسة بنشاطين فقط، يعني كرة قدم، صالات فقط.
كان هذا تقريرا عن ندوة علمية في جامعة الموصل بحثت تطوير الألعاب الرياضية الفردية في عموم محافظة نينوى. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف السنة.